بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا اليوم معكم حول موضوع مهم ما أحوجنا إليه، ألا وهو الصبر. وأي صبر؟ الصبر على الطاعات. وهل المسلم في حاجة إلى الصبر على فعل الطاعة؟ أقول نعم، نحن بحاجة إلى الصبر على الطاعة. وما هو الصبر؟ وما هي حقيقته؟ هذا ما سنوضحه في هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل. أيها الأحبة، الصبر في اللغة مأخوذ من مادة صبر، تدل بحسب وضع اللغة على معان ثلاثة: الحبس وأعالي الشيء، وجنس من الحجارة. وقد اشتق الصبر المراد به هنا من معناه الأول، وهو الحبس والكف. يقال صبرت نفسي على ذلك، أو صبرت نفسي على ذلك الأمر، أي حبستها. وفي الحديث ما ورد من نهي صلى الله عليه وسلم عن قتل شيء من الدواب صبرا، أي حبسا عن الطعام، فصبرت الدابة بمعنى حبستها بلا علف. ويقال صبر فلان عند المصيبة صبرا، وصبرته أنا حبسته. قال تعالى حول هذا المعنى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم. وقيل أصل الكلمة من الشدة والقوة، ومنه الصبر للدواء المعروف بشدة مرارته وكراهته. قال الأصمعي: إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لقيها بأصبارها. وقيل مأخوذ من الجمع والضم، فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع، والتصبر تكلف الصبر. والصبر أيها الأحبة له معان واستخدامات بحسب اختلاف مواقعه. فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبرا، وإن كان في محاربة سمي شجاعة، وإن كان في إمساك الكلام سمي كتمانا، وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا، وإن كان عن شهوة الفرج سمي عفة، وإن كان عن شهوة الطعام سمي شرف النفس، وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما. قال ابن القيم رحمه الله: والاسم الجامع لذلك كله الصبر. وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر. الصبر في الاصطلاح أيها الأحبة، كما قال الراغب في المفردات، هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسهما عنه. حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسهما عنه. أما منزلة الصبر، فكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا. وفي كتابه القيم مدارج السالكين عد ابن القيم رحمه الله الصبر منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم: وهو واجب، أي صبر، وهو واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر، وهو مذكور في القرآن على 16 نوعا. وذكر منها ابن القيم عدها هذه 16، فقال: الأول ما ورد في كتابه الله عز وجل من الأمر به، أي بالصبر، نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. تلاحظون أيها الأحبة أن الصبر هنا قورن بالأمر بالصلاة، وهذا يدلنا على عظيم شأن الصبر. وقال عز وجل أيضا في الأمر بالصبر: اصبروا وصابروا. وقال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. فما أحوجنا إلى الصبر أيها الأحبة، وما أحوجنا إلى توفيق الله عز وجل بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. الثاني من أنواع ووجوه ذكر الصبر في القرآن الكريم كما قال ابن القيم النهي عن ضده، آيات أوردت الصبر في مقابل النهي عن ضده، كما قال سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وقوله فلا تولوهم الأدبار. قال ابن القيم فإن تولية الأدبار ترك للصبر والمصابرة، وقوله ولا تبطلوا أعمالكم فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامها. فالمؤمن مأمور بالصبر والمصابرة على فعل الطاعة، ولهذا هو منهي عن أن يقطع صبره هذا بإبطال عمله، ولا تبطلوا أعمالكم. ومن الآيات أيضا قوله سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا فإن الوهن من عدم الصبر كما قال ابن القيم. من وجوه ذكر الصبر في القرآن الكريم الوجه الثالث الثناء على أهله كما قال سبحانه وتعالى الصابرين والصادقين إلى آخر الآية، وقوله سبحانه والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وهو كثير في القرآن. والوجه الرابع إيجابه سبحانه وتعالى محبته لهم، محبته سبحانه عز وجل للصابرين كما قال والله يحب الصابرين. من وجوه ذكر الصبر في القرآن الكريم الوجه الخامس إيجاب معيته لهم، وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم، ليست معية عامة، وهي معية العلم والإحاطة كقوله سبحانه وتعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، وقال سبحانه والله مع الصابرين. ومن وجوه ذكر الصبر أيضا الوجه السادس إخباره سبحانه وتعالى بأن الصبر خير لأصحابه كما قال سبحانه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقال وأن تصبروا خير لكم. الوجه السابع إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، قال سبحانه وتعالى ولنجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا ورد الصبر في القرآن الكريم وهو الوجه الثامن إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب كما قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والوجه التاسع إطلاق البشرى لأهل الصبر كقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فهنا إطلاق البشرى لأهل الصبر وبشر الصابرين. الوجه العاشر ضمان النصر والمدد لهم كقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث واعلم أن النصر مع الصبر. الوجه الحادي عشر الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم كقوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الوجه الثاني عشر الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر كقوله تعالى ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، وقال سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهنا إخبار منه سبحانه وتعالى أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الصبر. الوجه الثالث عشر الإخبار منه سبحانه وتعالى أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر، كقوله تعالى لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وقوله في أهل سبأ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وقوله في سورة الشورى ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهنا إخبار من الله عز وجل أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر. الوجه الرابع عشر الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب والنجاة من المكروه المرهوب ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر، كقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهنا إخبار من الله عز وجل بهذا الأمر أن النجاة والجنة ما نيلت إلا بالصبر. الوجه الخامس عشر من وجوه ذكر الصبر في القرآن الكريم أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. قال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ثم تلا قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والوجه السادس عشر من الوجوه التي ذكرها ابن القيم في ذكر الصبر في القرآن الكريم قال اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان كما قارنه الله سبحانه باليقين وبالإيمان والتقوى والتوكل وبالشكر والعمل الصالح والرحمة. ثم قال ابن القيم ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خير عيش أدركناه بالصبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ضياء وقال من يتصبر يصبره الله. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الصبر خير كله، فقال ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل الصبر وأن يعيننا على ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من الصبر. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من الصبر. إذن هذا هو نوع من أنواع الصبر، وهو الصبر على العمل كما سيأتي أيضا. بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، أي طلب العلم، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد، وهو موضع الشاهد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتمون إلى رأيهم. فهنا أيها الأحبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر. إذن صار بهذا كل من العلم أو التعلم والعمل به يحتاجان إلى شيء من الصبر حتى يدركهما العبد. أما مراتب الصبر، أحبتي في الله، قال الفيروزابادي: مراتب الصبر 5: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. فالصابر أعمها كلها ويشملها جميعها، والمصطبر المكتسب للصبر المبتلى به، والمتصبر متكلف الصبر حامل نفسه عليه، والصبور العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره، هذا هو الصبور، والصبار الشديد الصبر. فهذا في القدر والكم، والذي قبله في الوصف والكيف. إذن مراتب الصبر كما قال الفيروزابادي 5: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. أما أنواع الصبر فكما قال ابن القيم: الصبر باعتبار متعلقه 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. صبر على طاعة الله أي الصبر على أوامر الله عز وجل بفعل الطاعات حتى يؤديها العبد على وجهها، وصبر عن معصية الله عن المناهي والمخالفات التي عليه أن يتجنبها ولا يقع فيها، فهذا النوع الثاني صبر عن معصية الله. وصبر على امتحان الله أي الصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها فيرضى بها أنها جاءت من عند الله عز وجل ويصبر عليها. فالأولان الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية يتعلقان بفعل العبد وبكسبه. أما النوع الثالث الصبر على أقدار الله عز وجل فهو صبر على ما لا كسب له للعبد فيه ولا دخل، فإنما ابتلي به فحيثما وقع وجب عليه أن يصبر هذا الصبر. أما الصبر على الطاعة فهو فعل يفعله العبد، والصبر عن المعصية أيضا هو فعل، والفعل هو هنا هو الاجتناب والترك، ترك المعصية والصبر عنها. هذه هي أنواع الصبر الثلاثة من حيث المتعلق كما ذكر ابن القيم رحمه الله: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. فتبين معنا أيها الأحبة أن الصبر من أنواعه الصبر على طاعة الله عز وجل، فإنها أفعال وأوامر وتكاليف تحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل على فعلها وتحمل تكاليفها ومشاقها، فهي أنواع كثيرة، منها مجرد الأفعال مثل فعل الصلاة والمشي إليها، ومنها بذل المال كما في الزكاة والصدقة، ومنها ما جمع بين الفعل والمال كما في عبادة الحج التي تجمع بينها كلها. ناهيكم أيها الأحبة عن أسهل الطاعات وأعجز العبد عليها، الذكر، ذكر الله عز وجل، فهي أيضا من العبادات على سهولتها يحتاج إلى العبد أن يصبر نفسه على فعلها والمحافظة عليها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وجاء في الحديث من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلتان أو خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يفعل بهما قليل. وهنا موضع الشاهد، هما مثل ما سيأتي ذكر لله عز وجل، ومع ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهما أنهما خفيفان يتصفان بالخفة واليسر، ومع ذلك من يفعل بهما قليل أو من يحافظ عليها. فقال الصحابة: كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ وهنا الصحابة رضوان الله عليهم استشكلوا يعني هذا الأمر، وهم السباقون لفعل الخير، فاستشكلوا هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا فرغ أحدكم من صلاته سبح الله 10 وحمد الله 10 وكبر الله 10 فذلك 150 على اللسان، لأنها 5 صلوات في 30 عدة، صارت 150 باللسان و1500 في الميزان باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها. فيأتي الشيطان إلى المسلم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيذكره حاجته يعني بعد الصلاة فيقوم قبل أن يقولها. والخصلة الثانية: إذا آوى أحدكم إلى فراشه حمد الله 33 وسبح الله 33 وكبر الله 34 فتلك 100 على اللسان و1000 في الميزان. فيأتي الشيطان إلى أحدنا فينومه قبل أن يقولها. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هما يسير ومن يفعل بهما قليل، فما أحوجنا إلى الصبر والمصابرة والمحافظة حتى على فعل الطاعات بالذكر لله عز وجل. وقد يقول قائل هنا: أي الأنواع الثلاثة أعظم؟ أورد لكم ما أورده ابن القيم رحمه الله في تقرير هذا الجواب عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية، قال: سمعت شيخ الإسلام بن تيمية يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. الآن هنا صبر يوسف عليه السلام عن فعل ما أمر به من معصية الله عز وجل، هذا النوع الثاني من الصبر، الصبر عن المعصية. والصبر الآخر الذي يفاضل بينهما شيخ الإسلام بن تيمية المصيبة التي وقعت به من إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. قال: فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره، لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. قال: فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية، وعزبا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته، وغريبا والغريب لا يستحي في بلده وغربته، ومما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكا والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر. قال: والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته، وقد غاب الرقيب وهي الداعية له إلى نفسها والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار، ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله عز وجل، وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من فعله وكسبه. فهذه مقارنة بين الصبر أيها الأحبة عن المعصية والصبر على قدر الله عز وجل، فكان الصبر عن المعصية أعظم. وأيهما أقوى وأعلى درجة، الصبر على فعل الطاعات أو الصبر عن فعل المحرمات؟ قال ابن القيم: وكان يقول أي شيخ الإسلام ابن تيمية: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل. قال: فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. فمعنى كلامه رحمه الله أن إذا كانت هناك مفسدتان، مفسدة ترك الطاعة ومفسدة الوقوع في المعصية، فأيهما أعظم؟ قال: مفسدة ترك الطاعة، لأنها ترك لمأمور بخلاف المعصية التي قامت لها الدواعي بفعلها. إذن فالصبر على فعل الطاعات أعظم الأنواع الثلاثة وأجلها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تخلق بخلق الصبر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.